www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. صدق الله العلي العظيم. آية الله العظمى بحر العلوم، من هو؟ لا أقصد اسم من هو، إنما المقصود من هو الذي يطلق عليه هذان الوصفان. الوصف الأول آية الله العظمى، الوصف الثاني بحر العلوم. أما الوصف الأول آية الله العظمى، هذا وصف نسبي، كل ما في الكون هو آية لله عز وجل. وكلمة العظمى يعني الأعظم، كلمة نسبية. مرة نتحدث عن الأصناف والأنواع والأجناس، فمن بينها البشر هو آية الله العظمى. البشر آية أعظم من الحيوانات، أعظم من الجماد، أعظم من الشجر. ومرة نتحدث عن البشر في هذه الدائرة، من هو آية الله العظمى في دائرة البشر؟ واضح، الخلص من الناس المخلصين لله عز وجل في كل عصر، هؤلاء هم آيات الله العظمى من بين البشر. ولذا هذا الوصف يطلق كمصطلح على المراجع العظام المقدسين المخلصين، ولكن من هو الشخص أو الأشخاص الذين يطلق عليهم هذا الوصف على إطلاقه؟ يعني من الذي يكون أعظم آية لله عز وجل على الإطلاق؟ الجواب عند المؤمنين واضح وضوح الشمس، هم خيرة خلق الله. أعظم آيات الله على الإطلاق هم محمد وآل محمد. بحر العلوم أيضا وصف نسبي الذي حاز من مختلف العلوم معلومات كثيرة، فهو بحر العلوم. المجلسي بحر العلوم، البهائي بحر العلوم، العلامة الحلي بحر العلوم، المجدد بحر العلوم، السيد مهدي بحر العلوم، بالفعل هو بحر العلوم. في عصرنا هناك أناس يمكن أن نطلق عليهم هذا الوصف، ولكن من هو بحر العلوم حقيقة؟ الجواب واضح، محمد وآل محمد. بل هم معدن العلم كما في الروايات، وهذه الكلمة ما أعظمها من كلمة. ولذا ورد أن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه في زيارة يعلمها لمحمد بن مسلم الثقفي، هذا الفقيه الجليل العظيم الثقة، يزار بهذه الزيارة سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في 17 من شهر ربيع الأول، يعني في يوم مولد النبي ومولد الإمام الصادق عليهم جميعا الصلاة والسلام. زيارة منقولة عن الإمام الصادق في شأن أمير المؤمنين، نقرأ هذين المقطعين: السلام عليك يا آية الله العظمى، السلام عليك يا بحر العلوم. آية الله العظمى بحر العلوم هو أمير المؤمنين. تجدون آية لله عز وجل، علامة لله عز وجل أعظم من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ كلا. وقد ورد في كتب الفريقين عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه كان يقول، ودققوا في كلمة كان يقول، كان يعني ما قالها مرة واحدة ولا مرتين، باستمرار كان يؤكد على هذا المعنى حتى تتم الحج على الناس. لا يقول أحد أنا ما سمعت، لا يقول أحد أنا ما كنت حاضرا. أمير المؤمنين كان يقول صلوات الله عليه: ما لله آية أكبر مني. وهذا المعنى بصيغ مختلفة، لا لله آية أعظم مني، هذا المعنى ورد في كتب الفريقين بأسانيد عديدة. بالفعل لا توجد آية لله عز وجل أعظم من أمير المؤمنين، أعظم من رسول الله، أعظم من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ومن هنا ورد في تفسير العديد بل الكثير من الآيات القرآنية التي فيها هذه المادة، مادة الآية، ورد في تفسيرها أو في تأويلها أنها مفسرة أو مؤولة بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. طبعا التفسير من الممكن أن يؤخذ من مختلف العلوم، ولكن التأويل لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فالتأويل يلزم أن يكون ومنحصر في هذا الطريق، في تفسير هذه الآيات أو تأويلها. ورد أنها مفسرة أو مؤولة بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أذكر لكم بعضها على عجالة، طبعا هي الآيات كثيرة. هذه الآية المباركة التي توجنا وبدأنا بها الحديث، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. معنى هذه الآية، المعنى الظاهري واضح، ما هو تأويل هذه الآية؟ في الحديث الشريف في الكافي الشريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام في قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات، آيات منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أم الكتاب يعني أساس الكتاب. قال عليه الصلاة والسلام: أمير المؤمنين والأئمة. وأخر متشابهات في تأويل هذه الآية، قال عليه السلام: فلان وفلان وفلان. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. في آية أخرى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. من المقصود من آيات الله؟ في آية أخرى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. آيات الله الأئمة، راجعوا التفاسير. آية أخرى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. الآيات هم الأوصياء كما قاله الإمام أبو جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله عليهم. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. في روايات عديدة: الآيات هم الأئمة والنذر هم الأنبياء. والذين هم عن آياتنا غافلون. في تفسير علي بن إبراهيم: الآيات هم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، يعني ما يجحد بأمير المؤمنين والأئمة كما ورد في الروايات. سيريكم آياته فتعرفونها، قال عليه السلام، يعني يريكم الأئمة في الرجعة. ويريكم آياته، فأي آيات الله تنكرون؟ يعني في الرجعة. سنريهم آياتنا في الآفاق. هذه الآيات: ليتدبروا آياته فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. الذي يجادل في أهل البيت هو كافر. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد. لماذا؟ جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. ينكرون آيات الله، ينكرون الأئمة عليهم السلام. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. لماذا؟ لماذا هذا الجزاء والعياذ بالله؟ إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذا في هذا الجانب. والجانب الآخر أيضا إن للمتقين مفازا. التكذيب بالأئمة عليهم الصلاة والسلام والعشرات من الآيات القرآنية التي وردت فيها هذه المادة، مادة الآية، آية الله العظمى، الكلمة أحيانا تنصرف إلى الفرد الأتم، إلى المصداق الأعظم. العشرات من الآيات القرآنية فسرت أو أولت بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. بالفعل هم آيات الله العظمى، هم آيات الله الكبرى. هنا لحظة تأمل، من الخالق؟ الله عز وجل. ما هي قدراته؟ لا حد لقدرته. ما الذي خلق؟ ما خلق الله عز وجل إلا الشيء الغاية في الدقة، الغاية في العظمة، بدءا من أصغر موجود خلقه الله، الذرة والأصغر من الذرة، وانتهاء بأكبر موجود خلقه الله بالمجرات. كل شيء في هذا الكون بدقة كما يقال لا متناهية. نقرأ باستمرار عادة القضايا التي تكتشف من دقائق هذا الكون في الأمور الصغيرة في الأمور الكبيرة، الأشياء التي تكتشف من عظيم ما في هذا الكون. بيننا وبين الشمس كما يقولون ما يقارب من 150 مليون كيلومتر. الشمس أقرب نجم إلينا. بعد الشمس ما هو أقرب نجم إلينا؟ حقيقة الإنسان يذهل من عظيم ما خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. أقرب نجم إلينا الشمس، ثم بعد الشمس ما هو أقرب نجم؟ لا أقصد السيارات، السيارات قريبة، لا، النجوم. من النجوم ما هو أقرب نجم؟ نجم الفاصل بينه وبيننا مليوني ضعف الفاصل بيننا وبين الشمس. يعني اكتب رقم 3 وعن يمينه اجعل 14 صفرا. هذا المقدار من الكيلومترات تفصلنا عن هذا النجم الثاني بالنسبة إلينا. وهذا الفاصل ليس فيه فراغ بمقدار شبر واحد. كل هذا الفاصل مليء، مليء بالهواء، مليء بالفضاء، مليء بالمخلوقات التي لم يصل إليها البشر إلى الآن. لا يوجد في الفضاء فراغ أبدا. الشمس، ربما الكثير منكم قرأتم هذه التحاليل سنوات تنشر، تحدث في الشمس انفجارات في كل دقيقة. الانفجارات التي تحدث في الشمس أكثر وأشد من 10 ملايين قنبلة هيدروجينية. يعني لو اجتمعت 10 ملايين قنبلة هيدروجينية وانفجرت، هذا الانفجار يكون أقل مما يحصل في كل دقيقة في الشمس. هذه الانفجارات الضخمة الكبيرة، 10 ملايين قنبلة هيدروجينية في كل دقيقة، هذه الانفجارات تولد حرارة شديدة على بعد 150 مليون كيلومتر. نحن في الصيف لا نتحمل حرارة الشمس، حرارة عجيبة، وتولد طاقة ضخمة كبيرة، وتولد نورا، هذا النور الذي نراه في النهار. لو تضاعف نور الشمس، يعني لو كان بدل شمس واحدة في سماء الدنيا، في سماء الأرض، كانت هناك شمسان، ماذا كان يحصل؟ مع قطع النظر عن الحرارة، من الحرارة البشر لا يتحمل هكذا حرارة، كان كل البشر يموت. لا، من جهة النور البشر يتحمل نور الشمسين معا؟ لا. فكيف إذا كان النور 3 أضعاف؟ فكيف إذا كان النور 10 أضعاف؟ أي نور هذا؟ الإنسان من شدة النور كان يموت، كان لا يتمكن أن يعيش على الأرض. لو تضاعف النور 3 أضعاف 4 أضعاف 10 أضعاف، الإنسان لو تصور أي نور يكون، أصلا التصور يقصر عن هذا الشيء، عن هذه المعلومة. هل تعلمون أنه اكتشف قبل أشهر ونشروا ذلك في وسائل الإعلام العالمية، أنه اكتشف نجم قوة ضوئه، ضوء هذا النجم أكثر من الشمس، كم؟ ضعف؟ ضعفين؟ 3 أضعاف؟ لا، 3,200,000 ضعف نور الشمس. لا أقول لا نفهم، خيالنا لا يصل إليه، التصور يقصر. 3,200,000 ضعف نور الشمس، نور هذا النجم. طبعا هذا بعيد جدا، بعده عنا 26 مليون سنة ضوئية، كل سنة ضوئية واحدة 9,000 مليار كيلومتر، أكثر طبعا، 9,000 مليار و460 مليار كيلومتر، هذا كل سنة ضوئية واحدة. الفاصل بيننا وبين هذا النجم الذي اكتشف 26 مليون سنة ضوئية، وكله مليء، وكل ما اكتشفه البشر بما في ذلك هذا النجم إنما هو في مجرتنا الصغيرة، مجرة درب التبانة، هذه المجرة الصغيرة في هذه المجرات الضخمة. البشر إلى الآن ما خرج في اكتشافاته عن هذه المجرة، وهذه المجرات الضخمة الضخمة كلها تسير تمشي. تعلمون لا يوجد في الكون شيء ثابت، كل شيء يسير، يسير نحو ماذا لا نعلم، ولكنه كل شيء يسير يتحرك، بما في ذلك هذه المجرات الضخمة تتحرك. هذه جزء من عظيم ما خلق الله، من آيات الله العظيمة، ولكن هذه المجرات ليست هي الآية العظمى لله عز وجل، هناك آيات أعظم من هذه المجرات، الملائكة التي تسير هذه المجرات أعظم من هذه المجرات، هذه المجرات تسيرها ملائكة. الملائكة أيضا ليست هي الآية العظمى، هناك مخلوقات أعظم من الملائكة، هناك ثلة من مخلوقات الله، 14 شخصا فقط. الله عز وجل جعلهم أعظم، أكبر كل الآيات التي خلقها، كل شيء في الكون آية. أي فهم آيات الله العظمى بما للكلمة من معنى على إطلاقها. لا بل أكثر من ذلك. حسب الآيات القرآنية وخصوصا آية قرآنية واحدة، الله عز وجل ما جعل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أعظم آياته فقط، وإنما جمع فيهم كل الآيات. الملك الفلاني أعظم من البشر الفلاني، آية أعظم، ولكن الملك شيء، البشر شيء ثاني. البشر لا يوجد في الملك، البشر آية، الملك أيضا آية، الملك من جهات أعظم من البشر، ولكن لا يحتوي على هذه الآية. هذه آية وهذه آية ثانية. السماء آية أعظم من الأرض، والأرض آية، ولكن السماء تحتوي على الأرض؟ لا، السماء شيء والأرض شيء ثاني. ولكن بالنسبة إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الله عز وجل ما جعلهم فقط أعظم وأكبر من بقية آياته، لا، جمع فيهم كل الآيات وكل شيء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أحصيناه يعني جمعناه. ما هو معنى كل شيء أحصيناه في إمام مبين؟ البعض قال يعني علم كل شيء موجود عندهم، لا شك، ولكن فقط الأمر خاص بالعلم؟ لا، الله عز وجل كان يتمكن أن يقول وعلم كل شيء أحصيناه في إمام مبين، ما قال، قال وكل شيء أحصيناه، يعني جمعناه في إمام مبين، يعني واقعا كل شيء، كل شيء موجود في الإمام المبين. ممكن، معقول هذا الكلام؟ ممكن الله عز وجل يجمع كل شيء في الإمام المبين؟ أصلا هذا شيء ممكن؟ أليس مستحيلا؟ إن كان الخالق أنا وفلان، لا ممكن، أنت لا تتمكن أن تخلق بعوضه. إن كان الخالق الله عز وجل ممكن، لا، الله يتمكن، وهو على كل شيء قدير. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يتمكن الله عز وجل. وقد قال مقام الثبوت يتمكن، مقام الإثبات قال وكل شيء أحصيناه، كلام الله دقيق، ما قال وعلم كل شيء، وكل شيء أحصيناه في إمام المؤمنين. من هو الإمام المؤمنين؟ أمير المؤمنين كما في الأحاديث الشريفة. رسول الله أيضا الإمام المبين، وأهل البيت، فاطمة الزهراء، الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام العسكري، الإمام صاحب الأمر، كلهم الإمام المبين. يعني ماذا الله عز وجل أحصى كل شيء، جمع كل شيء في الإمام المبين؟ هناك معاني. إحدى المعاني أن الله عز وجل جمع كل قدرات هذا الكون، كل قدرات الشيء وكل شيء جعلها عند أهل البيت، فكأنها عند أهل البيت، هذا معنى صحيح، ولكن هناك معنى أعظم من ذلك. الله عز وجل جعلهم الواسطة في كل شيء، بما للكلمة من معنى، بما لعمومها من شمولية، واسطة في كل شيء. الله عز وجل هو الخالق، الله عز وجل هو الرازق، كل شيء ينتهي إلى الله عز وجل، ولكن أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. من الذي خلق الجنة؟ الله عز وجل، ولكن خلقته الملائكة، خلقتها الملائكة، الله أعطى هذه القدرة للملائكة، الملائكة خلقت الجنة، والله هو الخالق الحقيقي ولكن بواسطة الملائكة. من الذي يتوفى الأنفس حين موتها؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها، ولكن القرآن ماذا يقول؟ قل يتوفاكم ملك الموت. الله ما صنع هذا الشيء مباشرة. من الذي ينزل المطر؟ الله عز وجل، ولكن هناك ملائكة تنزل المطر، هناك ملائكة توجد المطر، هناك ملائكة تسير الجنين الآن يكتمل ويولد، هناك ملائكة تنمي الشجر، الله ينمي الشجر، الله عز وجل يخلق الإنسان، ولكن كل ذلك يكون عبر وسائط وليست واسطة واحدة فقط. وسائط، واسطة، هذه الواسطة تأمر واسطة ثانية، الثانية للثالثة، ربما 10 وسائط، ربما أكثر، لا نعلم. عبر وسائط يصنع. الله عز وجل جعل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هم الواسطة في كل شيء، جمع كل شيء في أهل البيت، الواسطة في الخلق، الواسطة في الرزق، الواسطة في كل شيء، وكل شيء أحصيناه جمعناه في إمام مبين، لأنه الواسطة في كل فيض. وهذا المعنى بأصرح من الآية المباركة، مذكور في الزيارات العديدة، في الروايات العديدة، منها الزيارة التي هي من أصح زيارات سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، هذه العبارة الدقيقة العظيمة: إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. في هذه العبارة هناك كلمتان عامتان، الجمع المضاف يفيد العموم والشمول، يعني جميع، يعني كل، أموره جمع، الأمور جمع، أضيف هذا الجمع إلى الهاء، يعني في كل الأمور، معنى أموره يعني كل الأمور. ثم جمع آخر أضيف، مقادير أموره، جمع أضيف إلى جمع أضيف إلى الهاء، يعني إرادة الرب في كل جميع ما قدره الله، هذا معنى العبارة، في كل جميع ما قدره الله تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، كل جميع ما قدر الله. هذا في البعد التكويني، وفي البعد التشريعي، والصادر تتمت هذه العبارة، والصادر عما فصل من أحكام العباد، أيضا أحكام العباد تهبط إلى أهل البيت ومنهم تصدر، كل ما صدر منهم صحيح حق، وكل ما صدر من غيرهم باطل وزيف. كل الكون يكون بواسطة. حق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام علينا، كل ما نتنعم من النعم إنما هو أولا من بركاتهم، ثانيا بواسطتهم، ثالثا من فضلهم. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. الله عز وجل يسمي ذلك فضل رسول الله، هذا فضل الله عز وجل طبعا، ولكن في سلسلة العلل هو فضل رسول الله أيضا، الله يسميه فضل رسول الله. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، رسول الله هو الذي يغني حسب هذه الآية، من فضل من؟ من فضل رسول الله، طبعا بإرادة الله عز وجل كل شيء ينتهي إلى الله. كل ما نتنعم من النعم من بركاتهم ومن فضلهم وبواسطتهم. هل يمكن، لا نحن فقط البشر، لا حتى الملائكة، حتى الجن، حتى الحيوانات، حتى الجمادات، حتى المجرات، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، هل يمكن لمخلوق أن يجازي أهل البيت جزاء كاملا، يعني يوفي حق أهل البيت؟ مستحيل، لأن كل النعم تكون من فضله، وبواسطتهم ومن بركاتهم. ولكن يمكن أن الإنسان يعمل شيئا في أداء جزء من المليارات من الأجزاء من حقوقهم؟ نعم. أحد الأمور التي ربما يغفل عنها الأكثر، وهذا جزء من جزاء الحق إليه، هو المساندة المطلقة لهم عليهم الصلاة والسلام. لاحظوا بعض الأعمال التي نعملها لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أعمال من الممكن أن يقوم بها الإنسان في وقت محدد فجائيا، أنا أتمكن أن أشترك في مجلس حسيني، هذا جزاء لبعض حقه، جزء من مليارات الأجزاء. أبكي على الحسين، أقيم مجلسا على الحسين، أكتب شيئا عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أدافع عنهم، أذكر فضائلهم، هذه أعمال يتمكن أن يقوم بها الإنسان. الآن أنا أقرر، الآن أقوم بهذا العمل. ولكن بعض الأعمال لا يتمكن أن يقوم بها الإنسان في يوم وليلة، لا، الأمر بحاجة إلى تربية للنفس. الإنسان يصل إلى درجة يجد في نفسه هذه الحالة، حالة المساندة المطلقة، الإطاعة المطلقة لأهل البيت، هذا الشيء لا يحصل في يوم وليلة، هذا الحاجة إلى تربية النفس. تربية النفس أولا على محبتهم، على الازدياد في محبتهم، وثانيا تربية النفس على إطاعتهم. لاحظوا حسب الآيات القرآنية والروايات الشريفة، هناك ولاية لرسول الله وأهل البيت. ولاية يعني ماذا؟ يعني أولوية. أولوية يعني ماذا؟ القرآن يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني ماذا؟ يعني أنا لي ولاية على أموالي، أتمكن أن أتصرف في أموالي حسب الحدود الشرعية المقررة، لا أسرف، لا أبذر، لا أصرف أموالي في الحرام، أتمكن أن أصرف أموالي في أي شيء آخر، أنا لي ولاية على أموالي. رسول الله صلى الله عليه وآله ولايته على أموالي أشد وأولى حسب القرآن الكريم من ولايتي على أموالي. يعني رسول الله يتمكن أن يأخذ أموالي ويتصرف فيها، وما صنع شيئا غلط، لا، هو أولى بي من نفسي. يعني كل ما لي من حق على أي شيء أو على أي شخص فرسول الله صلى الله عليه وآله له هذا الحق وأكثر. أنا لي حقوق على أولادي، رسول الله صلى الله عليه وآله له حقوق على أولادي أشد من حقوقي على أولادي. أنا أتمكن أن أتصرف في وجاهتي، رسول الله صلى الله عليه وآله يتمكن أن يتصرف في وجاهتي أولى وأشد من تصرفي. هذا من الناحية التشريعية مع قطع النظر عن البعد التكويني. الولاية التكوينية لرسول الله مطلقة، رسول الله يتمكن أن يصنع أي شيء، الله عز وجل أعطاه هذه القدرة. لا، الولاية التشريعية من الناحية الشرعية رسول الله أولى بي من نفسي. وهذا خاص برسول الله؟ لا، هو رسول الله في حديث الغدير يقول ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا اللهم بلى. قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. أمير المؤمنين والأئمة أولى بالناس من أنفسهم. الإنسان يعتقد، نحن كمؤمنين ولله الحمد نعتقد بهذا المعنى، ولكن هذا مجرد عقيدة، لا نلمس هذا المعنى، لا ندرك هذا المعنى، عملا تصرفاتنا لا تتطابق مع هذا المعنى. يعني عندما يصل الأمر إلى رسول الله إلى أهل البيت أنا أغمض عيني؟ لا، أقول لماذا؟ كيف؟ رسول الله يقول أصنع كذا، خلاص، هو أولى بي من نفسي، يقول افعل كذا، خلاص، الإمام الصادق يقول خلاص. يعني في مقام العمل نحن لا نطبق هذا المعنى الوارد في القرآن الكريم وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وآله.
الإنسان يصل إلى درجة يلمس هذا المعنى. هذا يحتاج إلى تربية النفس، هذا لا يحصل في يوم وليلة، وهذا من حقوق رسول الله علينا، هذا ما جعله الله سبحانه وتعالى فرضا علينا. الإنسان يلزم أن يربي نفسه في بعدين: تربية النفس في ازديادنا في محبتهم، وفي ازديادنا في طاعتهم. أحد العلماء كان إذا سمع اسم واحد من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بعد أن يذكر ذكر الصلوات على محمد وآل محمد، كان يقول: روحي فداه. ثم يقرأ بيتا من الشعر باللغة الفارسية طبعا. معنى هذا البيت هو قال: روحي فداه للإمام الصادق، للإمام الكاذب، لرسول الله، لصاحب الأمر، أرواحنا جميعا فداء لهم. يقول: روحي فداه، ثم يقرأ هذا البيت. معنى البيت أنني قلت روحي فداه، ولكن ثم ماذا؟ ما هي قيمة روحي أمام أهل البيت عليهم السلام؟ ولو فديته بروحي، هذا الشيء ما يملكه كل الناس، ما أعطيته بضاعة ثمينة حتى لو فديته بروحي. بالنسبة للأفراد يعرفون اللغة الفارسية، جان يعني روح. جان چه باشد که نثار قدم دوست کنم، این متاعی است که هر بی سر و پایی دارد. هذه بضاعة يملكها كل الناس، ما قدمت هدية ثمينة يزداد محبة. هذه الكلمة، وكان يقولها بلسانه لا في قلبه، حتى كان يسمعه من كان عنده، يقول: روحي فداه، ثم يقرأ هذا البيت، يزداد محبة لأهل البيت. الحضور في المجالس المرتبطة بأهل البيت تزيد الإنسان محبة لهم، تزيد الإنسان طاعة لهم، الإنفاق في سبيلهم، الإيحاء المستمر بالقصور والتقصير أمامهم، هذه توجد في الإنسان المحبة وتزيد في الإنسان المحبة والطاعة. الأمر بحاجة إلى تربية النفس حتى يصل الإنسان إلى هذا الفرض، أن الإنسان يلمس أن رسول الله أولى به من نفسه. المرأة يقال لها تحجبي، من الذي قال؟ رسول الله، أهل البيت، خلاص. لماذا الحجاب؟ لا، هو أولى بي من نفسي. المرأة تتمكن تكوينا أن تتحجب أو لا تتحجب، رسول الله يقول تحجب، خلاص. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول افعل كذا بالنسبة إلى تربية أولادك، خلاص. اترك الشيء الفلاني، خلاص، رسول الله. كأنني عابد وهو يملك أمري، هذا معنى الآية، هو أولى بي من نفسه. أن يصل الإنسان إلى هذه الدرجة، أن يتفانى في أهل البيت عليه السلام. إذا أمر واحد من أهل البيت أو نهر، الأمر ينتهي. هذه القضية بحاجة إلى تربية النفس، ومن قبل تربية النفس بحاجة إلى الدعاء، وبيد الله عز وجل كل شيء، والله عز وجل يعين على ذلك إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات رسول الله وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام أن لا يحرمنا من فضلهم في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
ولا تفرق اللهم بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم زد في قلوبنا حبهم وحب أوليائهم وبغض أعدائهم. اللهم اجعلنا وأهلينا وأولادنا وأحفادنا إلى يوم القيامة كلنا في طريق أهل البيت، ومن خدمتهم الواقعيين، ومن المطيعين لهم، إنك مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقوى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.